إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن هذا الدين العظيم قد جاء بمحاسن الأخلاق وأمر بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق حسن، وحذر صلوات ربي وسلامه عليه مما يخالف ذلك أو يضاده. ولذلك فقد صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا الحديث العظيم يا عباد الله فيه من الفوائد الجليلة القدر التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يعمل بها ويجعلها نبراس حياه، كغيرها من الأخلاق التي أمر بها الدين. لأن الالتزام بالسنة النبوية وبالأوامر الربانية مما يزيد العبد قربا عند ربه وقربه، ومما يزيده قدرا ورفعة، ومما يبعده عن غضب الله عز وجل وعن أليم عقابه. هذا الحديث العظيم يبين أن المؤمن تام الإيمان الذي لا يعتريه شطط في دينه ولا خلل هو الذي يبتعد عن هذه الأخلاق المذمومة التي ينبغي أن يتجرد منها وأن يبتعد عنها. وأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن، أي المؤمن تام الإيمان، ليس المؤمن بالطعان. وانظروا يا عباد الله إلى دقيق وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه يعبر عن الشيء الكبير الكثير بعبارة وجيزة. انظروا إلى دقة الوصف، قال: ليس المؤمن بالطعان، أي أنه للسان عمل في الطعن نظير ما تفعله السهام في بدن المرء، وهذا مما يفعله اللسان، ولذلك لا يلتئم ما جرحه اللسان على الغالب. ليس المؤمن بالطعان، والطعان هو الذي يطعن في أعراض الناس بالغيبة والنميمة ويتكلم عليهم بالعيب، ينتقص هذا ويذم ذاك ويتكلم على هذا، يطعن في نسب ويطعن في حسب، ويرفع هذا وينزل ذاك كلاما وعيبا في الناس، لا يترك نقيصة ولا عيبا إلا تكلم به بالحق أو بالباطل، سواء كان ذلك كان موجودا أو ليس بموجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا الوصف صفة الإيمان، فقال: ليس المؤمن بالطعان. ولذلك يجب على المسلم أن يتجرد لله عز وجل من هذا الخلق إن ابتلي به، ومن هذه الصفة الذميمة، ويكون متواضعا لله على قدر على ما يستطيعه وعلى عظم ما يستطيع أن يتمسك به من هذا الوصف. وعباد الله، اعلموا أن هذه القضية مهمة جدا، وهناك قاعدة وضعها بعض أهل العلم ممن تكلم بها من السلف، قال: أدركنا أقواما لم تكن لهم عيوب، تكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبهم. وهذا أمر مقرر، الذي يتكلم في الناس حتى لو لم يكن له عيب يستحدث له الناس عيبا ويطعنونه فيه، نظير ما مسهم من الألم النفسي الذي تسبب به ذلك المرء. وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فسكت الناس عن عيوبهم، فسكت الناس عن عيوبهم. وهذا جزاء من الله عز وجل، أن يجزي المرء بمثل عمله الذي يعمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الطعان، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، اللعان الذي يكثر اللعن يا عباد الله. وهذه مصيبة عظيمة يبتلي فيها بعض الناس، فكلما تكلم قال: الله يلعنك، الله يلعن هذا الوجه، الله يلعن هذه السيارة، الله يلعن كذا، فتجد أن اللعنة تجري على لسانه. وهذه مصيبة عظيمة يا عباد الله. تأملوا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة. هذه اللعنة ترتفع إلى السماء فيغلق دونها أبواب السماء كما جاء في الحديث الصحيح، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، ثم تذهب إلى الذي لعن، فإذا كان من أهلها حقت عليه، وإلا رجعت للذي لعن. فاعلموا يا عباد الله أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن معناه أنك تدعو عليه بالطرد من رحمة الله. ولذلك احذر يا عبد الله، وضع أمامك هذا الميزان، بأنك إن لعنت إنسانا معينا إن لم يكن أهلا لهذه اللعنة، أن هذه اللعنة ترجع على اللاعن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من منقصات الإيمان، وبين أن المؤمن لا يكون لعانا. وانتبهوا يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللعان، أي الذي من طريقته دائما أنه يلعن ويلعن ويلعن، وإلا لو خرج من المرء لفظ لا يقصده أو كلمة لم يربط لها زماما فخرجت منه، فإنه لا يؤاخذ عنها، لأنه لا تام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث في الذي جعل اللعنة دائما هي علامته والتي تقوده دائما. ولذلك بعض الناس يتجرأ على هذا الفعل، وتعظم المصيبة أنه يلعن الأبناء في البيت، ويلعن المرأة في البيت، ويلعن الأخ، ويلعن القريب، وهو يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله. إذا لم يكونوا أهلا لهذه اللعنة فارجعوا على هذه اللعنة. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، كيف زجر عن هذا الخلق. ولما سمع امرأة تلعن دابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوها فإنها لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهذا يا عباد الله من باب التعزير الفعلي، حتى يبين للناس أن هذه من الجرائم التي لا بد أن يعاقب عليها المرء. ومن عقوبة اللاعن أنه لا يشهد يوم القيامة، فإن هذه الأمة تشهد على الأمم أن أنبياءها قد بلغوا رسالات ربهم، فإذا جاءوا يوم القيامة فإن اللاعن لا يكون من عداد الذين يشهدون للأنبياء على أممهم بتبليغ الرسالة، فانظروا ما يفوته من الفضل العظيم. وهذه عباد الله اللعنة إنما يقصد فيها أنه يلعن شخصا معينا، أما إذا كانت اللعنة لأوصاف دل عليها الكتاب والسنة ويكون اللعنة بالعموم، فإنه لا يدخل في ذلك، كقول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. فلو أنه قال: لعن الله الظالمين، فهذا ليس عليه شيء. أو بعض الأوصاف التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب العموم، عموم الوصف ليس على شخص معين، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه:
لعن الله الواشمات والمستوشمات التي تفعل الوشم وهو الدق، تجعل هذا الوشم في بدن المرأة سواء تشم المرأة أو تشم الرجل. ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم للواصلة والمستوصلة. الواصلة صاحبة الصالون التي توصل شعر المرأة بشعر غيرها، والمستوصلة المرأة التي تذهب للصالونات أو تأتي بامرأة إلى بيتها فتضع لها الشعر المزور تصله بشعرها، فهذه داخلة في اللعنة، ولكن لا تلعن بعينها، ولكن نقول هذا من اللعن الذي يجب على المرأة أن تتجرد من هذه الصفة، وأن يحذر المرء من تحت يده أن يدخلوا في هذا الوصف. وكلعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء، اللي يحطون حمرة أيام العرس، واللي يحط كريم أساس، والذي يتنعم كالنساء، نقول أن هذا يدخل في اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولأنه ترك الوصف العالي الرجولة ونزل إلى منزلة هي أنزل من النسوة، ومنزلة أقل من مسألة التأنيث الطبيعي، فرضي بهذا الوصف، ولذلك حقت عليه لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللعنة العامة لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، حيث قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن اللعنة العامة عباد الله ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا عباد الله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم فيه سواء. تأملوا الحديث يا عباد الله، لعن الله آكل الربا، يعطون 70 ضعف الراتب ملعون يعيش في لعنة إلى هذا القرب، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويبرأ إلى الله مما فعل من السرف. آكل الربا الذي لا يبارك له فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يريد أن يسد به قرض فتأتيه مصيبة أكبر، يريد أن يستكثر يصير تاجر بيوم وليلة تأتيه مصيبة تأخذ الأول والآخر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقد يكثر المال وتمحق البركة. البركة يا عباد الله، يقول الحسن البصري: ليس الجدب ألا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولا تنزل البركة. فليست المسألة بالكثرة، قد يكثر المال بسبب محرم، ولكن تزول البركة من جمعة الأولاد وجمعة الأسرة والتفرغ للنفس بملهياتها أو بالملذات أو بالأمور العبادية، فتجد المرء قد ذهبت بركته بسبب مال محرم. ولذلك لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الذين يأتون فيشهدون، والذي يكتبه لهم، والذي يصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين وتدنو نفسه لأنه فقير النفس. والغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يفتقر ويمسه الفقر في قلبه، فلا يمنعه ذلك إلى أن يذهب إلى بنك ربوي فيأخذ قرض ربا، أو أنه يذهب إلى أناس يعرف أنهم يتعاملون بالحرام وبالعينة المحرمة ويلتفون على الربا التفاف المستحي وهو يعرف أنه مذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. هذه قاعدة يا عباد الله. بعضهم يروح يستفتي وعارف أن آثم أصلا، هو موقن أن قاطص بالإثم إلى رأسه، يروح يسأل وش رايك، وبعد أن يفعل الحرام يقول تعال طلعوا لي مخرج. ولعلك حينما عمدت إلى هذا الحرام ما أمداك الله عز وجل وما أمهلك إلى أن تتوب، فيلاقي العبد ربه عز وجل وقد حاق عليه وصف لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن الأوصاف التي أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، اللي يذبح الدورية سنويا من أجل أنها تدفع الضر، وتجلب النفع، إذا لم يذبح إلى علي رضي الله عنه وهو براء من هذا الفعل سنويا، يذبح الخروف الفلاني باللون الفلاني، أو أنه يأتي إلى كاهن فيقول لابد أنك تذبح هذه الذبيحة في كل عام وإلا حاقت عليك المصائب وفقدت الأبناء الذين لم يأتوك إلا بعد أمد بعيد، فإنك سيحصل بك كذا وكذا، يذبح لغير الله تقربا إليه، يخاف من نفعه، يخاف من ضره، ويرجو أن ينفعه من دون الله. هذا مشرك يا عباد الله، مشرك شرك أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو صلى وصام وحضر الصلوات الخمس وحج لا ينفعه ذلك عند الله إذا كان متلبسا بشرك أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ذلك عباد الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعن والديه، قال لعن الله من لعن والديه. قالوا أيلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. يأتي بعض الناس قال والله لنعن والديك، قال له الله يلعن والديك أنت، فرد عليه فلعن والديه بطريق غير مباشر يا عباد الله، هذا داخل في اللعنة. ومنه من آوى محدثا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ من آوى محدثا، والإيواء أنه ينصر المحدث، والمحدث إما أن يكون البدعة بدعة في الدين ينصرها ويأويها وينتصر لها ويمنع الناس من الوصول والرد ومنع من ارتكب هذه البدعة، وتفسر عباد الله كذلك بالفتنة، الذي يؤوي الفتنة وينصرها ويتسبب ذلك بقتل المسلمين وسفك دمائهم وهتك أعراضهم وحصول البلبلة في مجتمعات المسلمين، فإنه داخل في ذلك. هذه أصناف مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا اللعن يا عباد الله إنما يكون بصفة العموم، فلو رأينا رجل يرابي نقول له هذه كبيرة وهذه صاحبها يلعن، ولكننا لا نلعنه بعينه يا عباد الله. فاللعن يكون بسبيل العموم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من عادة المرء أنه يكون لعانا. احذروا يا عباد الله، لا ينبغي للمسلم أن يجعل لسانه دائما لعن، يلعن الولد، يلعن الزوج، يلعن أهل البيت، يلعن الخادم، يلعن السيارة، وهذا هو بالأصل لن يغير شيء مما كان ومما أراد الله عز وجل أن يكون. وفوق ذلك اقترف الإثم الذي يبعده من الله عز وجل، ويكون قد تقحم كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث العظيم أن مما ينقص إيمانه ولا يكمل الفاحش والبذيء. الفاحش يا عباد الله والفحش فسر بما يكون من الكلام البذيء وكذلك الفعل البذيء وما يدور حول مسائل الفاحشة يا عباد الله. انتبهوا، حيث أن المرء يفعل هذا الفعل يكون فاحشا في قوله وفعله، يرتكب المحرمات ويرتكب الفواحش ويتكلم بذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أدق من ذلك، وهو أنه خص على البذيء، والبذيء هو الذي يكون فيه بذاءة الكلام، بذاءة الكلام بحيث يخرج عن المألوف وعما تسترتضيه النفوس وعما يكون مألوفا عند الناس فيجرح مسامعهم بكلام لا يليق. الفاحش كأن يتكلم بالكلام القذر أجلكم الله الذي يدور حول معنى الفاحشة، أو أن يفعل ذلك. والبذيء أنه يتكلم بكل شيء. وانظروا يا عباد الله كيف أن الشرع علمنا أدبا رفيعا. الله عز وجل لما ذكر في آية التيمم وأن المرأة العاجز ينتقل من القسل والوضوء إلى التيمم، لم يعبر التعبير الواضح، وهذا يعلمنا أدب. قال الله عز وجل أو لامستم النساء. الملامسة يا عباد الله هي كما قال ابن عباس هي الجماع، ولكن الله عز وجل حتى يعلمنا الأسلوب الأدبي بحيث أن المرء يتكلم بالألفاظ بشيء من الغطاء الساتر حتى لا يكون المرء فاحشا في قوله. والله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله عز وجل قال عن الزوجات هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن النوم قد ينقض الوضوء قال عليه الصلاة والسلام النوم وكاء السهي. انظروا إلى التعبير العظيم، وكاء السهي أنه هذا النوم كما أن الوكاء له رباط ويربطه المرء من أجل أن لا يسيل ما فيه من الماء، يوكي هذه القربة أو غيرها مما حتى لا يسيل ما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا النوم المستغرق قد يكون المرء حينما يستغرق ينطلق دبره أجلكم الله بالريح. فانظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا هذا الأدب الرفيع علمنا مسألة الكناية. انظروا يا عباد الله كيف أن الصحابة تأثروا بهذا الخلق العالي. علي رضي الله عنه يقول كنت امرئا مذاء. المذاء يا إخواني هو الذي يفكر بالملاعبة ويفكر بالجماع. انظروا إلى الأدب العظيم الذي ورثه الصحابة. يقول فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابنته عندي، يعني فاطمة رضي الله عنها، وقد كنت أغتسل حتى تشقق ظهري فأرسلت المغدات، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغسل ذكرك ومذاكيرك، يعني الخصيتين أجلكم الله، وتوضأ وضوءك للصلاة. انظروا إلى هذا الأدب العظيم. يقول أهل العلم هذا فيه فائدة، وهو أن الرجل لا يتكلم في مسائل الجماع ومسائل الفراش في حضرة أصهاره. ما يكون بذيء وفاحش يتكلم بكل ما ورد على عقله، مثل الأحمق اللي يكون قلبه وراء اللسان بعدين يقول والله الظاهر أني أخطيت، الظاهر أني قلت كلام ما يصلح. يتكلم بكل شيء في حضرة أبو الزوجة، في حضرة أبي الزوجة، في حضرة أخيها. انظروا كيف الصحابة تعلموا هذا الأدب العظيم. ولذلك دائما إذا أردنا أن نتكلم في بعض المسائل ليس معناها، بعض الناس يظن أن هذا من نوع الجرأة وأني أتكلم بكل صراحة، وهو بذيء فاحش يتكلم بالكلام الذي لا يليق. يجعل المرء له من الأدب، أدب الكتاب والسنة يجعل لها شيء من الرموز. يقول حصل معي الشيء الفلاني، لو أنه كان كذا وكذا ما يجلس في مجلس ما يعرف اللي فيه ويتكلم في كل شيء الفاحش ما يدور حول معنى الفاحشة. والبذيء يا عباد الله ما هو أوسع من ذلك. كلامه مع الناس فلان هذا كلب، هذا خنزير، هذا أصلا حيوان، هذا ما يفهم، تعال يا بقرة، وما أدري ويش. على عياله في البيت نفس الشيء، كل الطبع ما ينادي أولاده بالأسماء. والأعظم من ذلك أن يتكلم بمعنى الفاحشة أمام أبنائه وبناته وزوجته، بحيث ينادي بناته بأسماء العاهرات يا عباد الله، بحيث أنه إذا نادى امرته ناديها باسم وصخ، أو إذا زعل عليها قال له أنت كذا ما كذا. هذه ما يفعلها رجال أصلا، بغض النظر عن المسائل الدينية المقررة، هذا ما يفعلها رجل عند أدنى درجات الشرف، أنه يسمي اسمه زوجته يناديها باسم عاهر. ما عند درجات أدنى درجات الشرف أنه ينادي بنته البكر، بنته الصغيرة في البيت، يناديها باسم يستغذر منه أصلا، يستحي أن يطلقه على امرأة فاجرة في الشارع فضلا أن يطلقه في البيت. ولذلك عباد الله بعض الناس من كثرة هذرته وخوضه بالفواحش والألفاظ المستغذرة مهما كان متحفظا داخل البيت تفلت منه الكلمات التي تجرح عفة هذه المرأة وتجرح عفة هذه البنت. وانتبهوا عباد الله، فإن البنت قد تكون عاقلة والمرأة قد تكون عاقلة رزينة، ومن ابتلائها بشخص كهذا القدر حينما يناديها باسم امرأة عاهر لن يأتيها بعد ذلك الرفض النفسي مع طول الزمن، خصوصا إذا اعتادت عليه، حتى لو قيلت لها هذه الكلمة فيما بعد لن تحس بالغضب الفعلي الذي لابد أن تكون عليه، والذي تسبب به مثل هذا الرجل الجاهل الذي لم يعرف قدر فعله حينما تكلم به. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي إخواننا المستضعفين في بلاد المسلمين الذين تسلط عليهم الظلمة. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وكلهم عونا ونصيرا